بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أخبرني موسى بن مسلم مولى بن قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين.
الشفرين،
أحسن الله إليكم شيخ. حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ودعاءً مستجابًا وقلبًا خاشعًا، كما أسأله جل وعلا لي ولكم توفيقا وتسديدا دائمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. المصنف رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، أو ذكر تحت هذا الباب ما كان أبو هريرة رضي الله عنه يقوله من صفة حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه صلوات ربي وسلامه عليه، في مشيته وفي التفاتته وفي إقباله وفي إدباره في المشي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يصفه بوصف عجيب، وهو الوصف بحسنه وبجماله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة، أو يقول مسلم ابن مسلم مولى ابن تقارض عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حديثا، فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم ترى عين مثله ولن تراه. والمعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه حينما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حدثني أهدب الشفرين، والمقصود بالشفرين الجفنين، فإن في كل عين جفن أو جفنين، وهي التي فيها الشعر، شعر الأهداب، شعر الأهداب، وهذا موضع زينة. فشعر العينين الطويل الأهداب هذه علامة زينة في المرأة والرجل، ولذلك إذا وصفت المرأة الجميلة وصفت بطول شعر جفنيها الذي يسمى الأهداب. ولذلك تلاحظون أن كثير من النساء يأتين بالشعر الموصول لإطالة شعر أهداب عينها طلبا للجمال، طلبا للجمال، وهذا لا شك بأنه نوع من أنواع الوصل. فالراجح من قول أهل العلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وكذلك يوصف الرجل حينما يوصف بجماله أنه أهدب العينين، أي الشفرين، بمعنى أن شعر جفنيه أن شعر جفنيه طويل، لأن هناك أربعة أشفار أو أهداب أو أجفان بالنسبة للإنسان، فيكون الشعر الطويل هذا علامة على الحسن والجمال. ثم قال: أبيض الكشحين،
والكشح هو من أسفل ضلع الصدر إلى الورك، هذا يسمى كشح، هذا يسمى كشح. النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيضا مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم، ولذلك بياضه صلى الله عليه وسلم لا تغيره حرارة الشمس ولا البيئة التي كان يعيش فيها صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد وهبه الله جل وعلا حسنا وجمالا لم يعطه لأحد من البشر، حتى إن بعض الصحابة يقول: كنت أنظر إلى القمر وإلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والله لأجمل من القمر ليلة البدر صلوات ربي وسلامه عليه، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. هذا يقوله حسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا أقبل أقبل جميعا، إذا أقبل أقبل جميعا. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رام شيئا أو قصد هدفا أو أمرا يذهب إليه جميعا بكليتيه، وإذا أدبر أدبر جميعا، يعني إذا أراد الرجوع التفت ورجع، أو إذا ناداه أحد لا يلتفت برأسه فقط وإنما يستدير ببدنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، وكان يمشي تقلعا، لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم من هديه في المشي أنه يمشي يسحب رجليه، أو أنه يمشي متباطئا أو متمارضا، أو أنه يمشي ويتلفت برأسه، أبدا، بل يمشي كأنما ينحط من صبب يتقلع بقدميه صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على سجيته وطبيعته، يقول: ونحن نمشي وراءه أخذنا النفس، بمعنى أن الله تعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من مشيته أنه كان يمشي بمثل هذه الطريقة، ويمشي هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فله من كل خلق أعلاه، وله من كل صفة أكملها صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على الشيء أقبل عليه جميعا، يعني ببدنه، وإذا أدبر أدبر جميعا. ثم قال: لم تر عين مثله ولن تراه، لم تر عين مثله في حياته ولن تراه بعد وفاته. فعلى كل إنسان أن يقطع الطمع أن يرى شخصا يقرب شبها من خلق وجمال وحسن النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لم تر عين مثله ولن تراه بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد، منها فضل أبي هريرة رضي الله عنه الذي واظب على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. ولذلك كان أبو هريرة كالظل للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يفارقه لا في حضر ولا في سفر، وكان لا يفارقه في صلاة، وشهد جميع المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أجمل الناس خلقا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك في هذا الحديث وصف يعني عضوين من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن والجمال، وهما أهداب العينين وكذلك الكشح، وهي منطقة الخاصرة، فلقد كان أبيضا بياضا جميلا لا تؤثر فيه بيئة ولا حرارة شمس ولا جهد ولا إرهاق، وهذا مما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن الإنسان إذا أعطاه الله جل وعلا جمالا وحسنا فعليه أن يحمد الله، لأن الملعم والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من السنة للإنسان إذا وقف أمام المرأة يدعو بهذا الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولذلك ما من أحد إلا وهو يرى أن نفسه يرى في نفسه الجمال، ويرى في نفسه أن الله تعالى أعطاه يعني جمالا وأعطاه شيء من هذا. لكن هناك صورتان للإنسان: صورة ظاهرة هي هذه الأشباح الجثامين الأجساد، هذه من التراب وإلى التراب. وصورة باطنة هي الأخلاق، ولذلك في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنظر الرب جل وعلا متجه إلى قلبك، إلى قلبك أيها الإنسان، إلى أخلاقك. لأن الإنسان بدينه بإيمانه بأخلاقه، أنت بالنسبة لك الأصل المقياس هذه النفس، ولذلك الصورة الباطنة صورة الأخلاق هي التي يجب أن يعتني بها الإنسان. والناس على العكس من ذلك، الناس الآن يعتنون بماذا؟ بالصورة الظاهرة، يتجملون ويتزينون ويتعطرون ويتطيبون، وهذا غير ممنوع، هذا مما أذنت به الشريعة بالضوابط الشرعية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جميل يحب الجمال. واهتمامات الناس إلى هذا أكثر، قليل من يلتفت إلى الصورة الباطنة، صورة القلب، فالإنسان بصورته الباطنة في واقع الأمر. ولذلك واجب على الإنسان أن يلتفت إلى صورته الباطنة. الأمر المسألة الرابعة: أن الإنسان ينبغي أن يأخذ هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك أخذ هديه في المشي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، وأن لا يلتفت هذه الالتفاتة كالتفاتة الثعلب، وإنما يلتفت فإذا نودي يلتفت. وإن من صفات المتكبرين أنهم إذا نودوا التفتوا برؤوسهم وينظرون شزرا بعيونهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا لربه جل وعلا، متواضعا بين الناس، ومن ذلك أنه كان إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض هونا، لا يخبطون بأقدامهم حتى تكون للأرض رجة، ولا يمشون مشية المتماوت المتمارض، وإنما يمشون المشية الطبيعية. ولذلك رأى عمر بن الخطاب رجلا يمشي كأنه مريض، فعلاه بالدرة وأمره بأن يمشي مشية المعتدل هكذا ينبغي للإنسان أن يمشي، أن يأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المشي، كما يأخذ من بقية هديه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: باب المستشار مؤتمن. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شيبان أبو معاوية قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تعتقه، قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي.
حسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، والمعنى بأن من استشير في أمر من الأمور فيجب عليه أن يكون أمينا، وأن يعطي المشورة التي يعتقد بأنها صحيحة وسليمة، ويحرم عليه أن يغش أخاه. وسيأتي في باب مستقل معنى الخديعة في المشورة أو الغش في النصيحة. وبالنسبة لهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، فأتنا. فأتى النبي، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسين، يعني بعبدين مملوكين رقيقين ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم الأنصاري هذا على الوعد الذي وعده إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختر منهما، يعني اختر أحدهما، لأنه لم يكن معهما ثالث. فقال الرجل: يا رسول الله اختر لي. انظر إلى أدب أبي التيهان، أبي الهيثم ابن التيهان، قال: يا رسول الله اختر لي. أدب عظيم، ما تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واختار أحدهما، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. تذكرون في بداية الشرح ذكرنا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عليا خادما، وأعطى أبا ذر خادما، تذكرون ولا لا؟ الذاكرة ضعيفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر أبا ذر أن يستوصي به خيرا، فأعتقه أبو ذر لوجه الله سبحانه وتعالى، أعتقه أبو ذر، أعتقه لأنه كان يصلي. هنا أيضا هذا الخادم لما قال أبو الهيثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اختر لي، قال: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا، استوصي به خيرا. ما قال استوصي به في الطعام أو في الشراب أو في اللباس أو في النوم أو في العمل، خيرا نكرة يشمل كل خير. فقالت امرأته، امرأة أبي الهيثم: ما أنت ببالغ ما قال فيه رسول الله أو فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق، أوصاك النبي عليه الصلاة والسلام به خيرا، إذا أردت أن تبلغ ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من وصيته أعتقه. فقال: هو عتيق، أعتقه لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشاهد هذا الحوار وهذا الكرم وهذا الإيمان عند أبي ذر وعند أبي الهيثم وعند امرأته، قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. لا تألوه خبالا يعني لا تتأخر ولا تقصر في إفساده، هذا المعنى. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، من يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا الحديث طبعا له قصة جاءت في السنن عند الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من بيته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه اللحظة خرج أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالتقيا في الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما الذي أخرجك؟ قال: خرجت لألقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنظر في وجهه، ولكذا وكذا. ويخرج أيضا بعد ذلك عمر بن الخطاب، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أخرجك؟ قال: الجوع يا رسول الله. أخرجه الجوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخرجه الجوع، اللهم صل وسلم عليه. ما يجد شيء في بيته صلوات ربي وسلامه عليه، كما تقول عائشة: كان يمر الهلال والهلالان على بيت رسول الله، وما يوقد في بيت رسول الله نار، وإنما كان طعامنا الأسودان. خرج فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب بهما إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان صاحب نخل وصاحب غنم رضي الله عنه، عنده خير، يعني عنده نخيل وعنده غنم. فخرج إليه إلى مزرعته فلم يجده، فوجد امرأته، امرأة أبي الهيثم. فلما عاد أبو الهيثم، عاد ومعه شيء مما يعمل به، فرح فرحا شديدا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يفرح والضيف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي لا يفرح والنبي عليه الصلاة والسلام يزوره في بيته؟ فمن فرحه ذهب وأتى بتمر، أتى بعدق تمر، فقربه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل انتقيت لنا، يعني انتقيت لنا البسر أو التمر أو كذا؟ فقال: يا رسول الله، أردت أن تنتقي أنت. وهذا من أدبه رضي الله عنه، لأنه قد يرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجبه هذا الذي انتقاه. أناس يعيشون يعني يعيشون أخلاق وآداب عجيبة في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذهب ينتقي من هنا هنا، أتى بالتمر كله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينتقي، فيختار ما يشاء ويرد ما يشاء. ثم إن الرجل شحذ سكينة ليذبح لهما، ليذبح لأضيافه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اجتنب ذات الدر، يعني لا تذبح شاة حلوبا. فذهب وذبح لهما عناق، أو ذبح لهما جذعا أو خروفا، يعني لم يذبح لهما ذات لبن، وقربهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أن أبا الهيثم هو الذي يشتغل، هو الذي يذهب ويأتي بالتمر، هو الذي يذبح الشاة، هو الذي يقدم الطعام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك خادم؟ قال: لا يا رسول الله، ما عنده خادم، لأنه ما نادى على الخادم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك خادم؟ قال: لا. فقال: إذا جاءنا سبي فأتنا. وفعلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بسبي، فجاء أبو الهيثم ابن التيهان على الموعد، وإذا بالسبي اثنان فقط لا ثالث لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الهيثم: اختر أحدهم، اختر أحدهم. فقال: اختر لي أنت يا رسول الله، وهذا أدب آخر منه رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المستشار مؤتمن. أنت الآن طلبت مني المشورة، والمستشار مؤتمن يعني أمين، خذ هذا أحد العبدين، أحد الرقيقين، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. وهذا يدلنا على عظم قدر الصلاة، وأن المصلي أفضل عند الله وعند رسوله من الذي يهمل الصلاة، من الذي يهمل الصلاة. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبادة. قال: خذ هذا، لأن الذي يصلي في الغالب أنه في الغالب يخاف الله عز وجل، في الغالب يتقي الله، حريص على الصلاة، ويسمع القرآن، يقرأ القرآن، ويركع ويسجد لله عز وجل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالت امرأته، امرأة أبي الهيثم: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، يعني لوجه الله عز وجل، لعلمها بفضيلة العتق، وأن الشريعة تشوفت إلى العتق وتطلعت إلى العتق وحثت على عتق الأرقاء. فقال: هو عتيق لوجه الله، قال: هو عتيق لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة يعني ملكا أو رئيسا، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. البطانة بطانة الرجل هم أصحابه الذين يلتصقون به من مستشاريه، من زوجته، من أولاده، من مثلا من يكون قريب إليه من إخوانه، من أصدقائه. هؤلاء هم الذين يتخذهم حوله، يستشيرهم مثلا، يرافقهم، يرافقونه. هذه البطانة، هذه البطانة، ولذلك تسمى داخلة الثوب ماذا؟ بطانة، لأن قريبة ملتصقة بالبدن. فقال بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذه بطانة خير، هذه بطانة خير. هؤلاء الذين فعلا يعينونه على الخير، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، يقدمون له النصائح الطيبة. وبطانة لا تأله خبالا، يعني لا تقصر في إفساده، لا تقصر في إفساده. ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. وهذا يدلنا يا إخواني ويا أخواتي على أنه ما من أحد في الغالب أن له بطانة. إذا كان النبي المرسل والرسول المبعوث له بطانتان، فكيف بمن هو دونه؟ ولذلك ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة على خلاف ذلك. والله جل وعلا عصم أنبياءه من أن يكون له، من أن يتخذوا بطانة سوء. الأنبياء ما يتخذون بطانة سوء أبدا. وهذا تزكية لأبي بكر وعمر الوزيران اللذان كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهما ويسهر معهما في مصالح المسلمين، وكان ما يذهب في أمر إلا وهما معه، ولا يعود من طريق إلا وهما معه. هذه بطانة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر الفاروق الذي لو سار في فج أو رآه الشيطان في فج لسلك فجا آخر رضي الله عنه. ثم قال والخليفة، ما من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة أمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة أمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف. كذلك العالم، العلماء قد يكون لهم بطانتان أيضا. إذا كان للنبي بطانتان أو بطانة، بطانتان تأمره بالمعروف منهما، البطانة بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، والثانية تأمره بالمنكر وتنهاه عن المنكر. كذلك العالم، العالم قد يكون عنده بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة على خلاف ذلك. وكثير يوجد من العلماء من ضل بسبب طلابه، بسبب من كان قريبا منه. يوجد في التاريخ من يقرأ في التراجم يجد شيء من هذا القبيل، وفي الواقع أيضا قد يتغير العالم بسبب بطانة اتخذها لا يألونه خبالا، وربما دفعوه دفعا إلى أمور تتنافى مع القواعد العلمية التي يسير عليه. الرجل في بيته قد تكون بطانته امرأته من النساء من تأمر زوجها بالمعروف وتنهى عن المنكر، مثل هذه المرأة، امرأة أبي الهيثم، امرأة صالحة طيبة، طبيعة المرأة تحب أن الخادمة والخادم ومن يساعدها. لكن لما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، غاب عن أبي الهيثم زوج هذه المرأة، غاب عنه العتق، فدلته عليه، دلته على العتق. قالت ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تعتق. ولذلك في المقابل من الناس من امرأته شر بطانة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدو، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من الناس والعياذ بالله من عنده زوجة أو عنده أولاد يأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف، يأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف. ولذلك ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان. هذه تنسحب على أغلب الناس، أغلب الناس، فتجد من الناس من والعياذ بالله يفتن بهذه البطانة التي في بيته أو في شركته أو في مؤسسته مثلا، حتى الصاحب. أحيانا بعض الناس اتخذ أصحابا منهم صلحاء ومنهم غير صالحين، وتمده مادتان وتأثره على قدر قوة المادتين، مادة الخير هنا ومادة الشر هناك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. فالواجب على الإنسان أن يحذر وأن لا يتخذ إلا البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتدله عليه وتنهاه عن المنكر وتحذره منه، فإن هؤلاء هم الذين ينتفع بهم الإنسان في هذه الدنيا. هذا الحديث إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها إذا أخذنا بالقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في هذه الدنيا، فالله جل وعلا عرض عليه أن يسير له جبال مكة وأودية مكة ذهبا وفضة، فكان يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. وكذلك أبو بكر وعمر كان موصوفين بالزهد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يخاف الإنسان ضرره في الآخرة. الأمر الثاني أن شدة الجوع قد تجعل الإنسان يقض مضجعه ولا سبيل له إلا إلى الخروج خارج البيت، ولذلك الجوع بئس الضجيع الجوع. الأمر الثالث مشروعية زيارة الأصحاب ولو لأجل الضيافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام زار أبا الهيثم هو وصاحبيه، وكان القصد الضيافة، وهذا من صفات المؤمن أنه يكون كريما مضيافا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكرم ضيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك من كمال الإيمان إكرام الضيفان. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإن لزورك عليك حقا، يعني الضيف الذي يزورك. المسألة الأخرى أن المستشار مؤتمن، والمعنى بأن من استشارك في أمر فقد كلفك أمانة، يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة. يقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك من استشارك في أمر وأنت لديك المشورة الصالحة الطيبة فأشر عليه، وإذا لم يكن لديك المشورة الصالحة فإنك لا تشر عليه، وإنما تعتذر منه. فليست القضية فقط أن تبدي رأيا، فقد يكون هذا الرأي مضر وأنت تريد النفع، فبعض الناس يضر غيره من حيث يريد نفعه، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فلذلك بعض الناس الآن إذا استشير لا بد أن يجيب حتى ولو لم يعلم بذلك، وهذا غلط، قد تؤدي استشارتك إلى هلاكه مثلا، تؤدي استشارتك إلى مرضه، إلى ذهاب ماله، إلى أمر قد يتسبب له بضرر في حياته، في مسائل الزواج، في مسائل السفر، في مسائل الصحة، إجراء عملية مثلا، يستشيرك وأنت ما عندك خبرة، كيف تشير عليه في مسائل الزواج، في مسائل التجارات، في مسائل كذا وكذا؟ أنت مؤتمن حتى في مسائل الشرع والدين، استشارك في صدقة جارية مثلا، أشر عليه بنصح، قل هذه الصدقة وضعها في هذا المكان أو في هذا السبيل أفضل، أفضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي الهيثم، ولذلك المستشار مؤتمن. المسألة الأخرى فضل المرأة الصالحة، وأن المرأة الصالحة خير بطانة الرجل، فإذا وفق الرجل بزوجة صالحة فقد وفق لخير عظيم، فإن المرأة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله وتدله على مراضي الله عز وجل وتنتصر على هواها وعلى نفسها. فطبيعة المرأة محبة المال، محبة الخدم، محبة كذا، لكن انظر إلى هذه المرأة كيف أرشدت زوجها إلى أن يعتق هذا العبد لله عز وجل، يعتق هذا العبد في سبيل الله عز وجل، وهذه من نعم الله عز وجل. وفي المقابل للأسف أن بعض النساء شر بطانة الزوج، بعض النساء تكون شر بطانة، بطانة سوء والعياذ بالله، بطانة سوء. حتى إن من النساء من تأمر زوجها بأن يوفر لها بعض الأمور الحياتية، فيقول لها أنا ما عندي، تقول له روح اقترض، اقترض قرضا ربويا، ما همها، أهم شيء أن تحقق سعادتها ولو أن يدخل زوجها النار نعوذ بالله، وهذا موجود، هذا موجود. أو تكلفه قروض على كاهليه وعلى ظهره لا يستطيع الفكاك والخلاص منه، لأجل ماذا؟ لقضاء وطرها وتحقيق رغباتها الدنيوية في التمتع بهذه الدنيا وفي الفشخرة وفي التباهي وفي الفخر أمام النساء، ما همها، ما همها. ولذلك من نعم الله عز وجل على الرجل أن يوفق بالمرأة الصالحة، ويوفق أيضا بالأولاد الصالحين. من الأولاد من هو العياذ بالله بطانة سوء لأبيه، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كثير من الأولاد أدخلوا آباءهم في متاهات في هذه الحياة، في متاهات في هذه الحياة، ولم يكن لهم استشارة ناصح أبدا، وربما ضعف الأب أمام عاطفة الأبوة واستجاب لأولاده، لكن النهايات محزنة، النهايات محزنة، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، وهذا يعني بعض أهل العلم يرى وجوب الإشارة الطيبة لمن أحسنها وكان يعني ملما بها، وبعض العلماء يرى بأن على سبيل الاستحبام وليس على سبيل الوجوب. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح حق المسلم على المسلم، من جملة الحقوق إذا استنصحك فانصح له، والنصيحة هي استشارة في واقع الأمر، طلب منك استشارة. طبيعة الحال المستشير أيضا لا بد أن يستشير من يثق به، يعني مثلا شخص يريد أن يجري عملية جراحية يذهب إلى نجار مثلا أو حداد، يستشير نجار والحداد ولا يستشير طبيب، طبيب. شخص يريد فتوى في مسألة علمية، مسألة في المعاملات في الأموال، يسأل من؟ يسأل الفقهاء، ما يسأل الجهال مثلا. إذا أراد أن يدخل في عملية مثلا تجارية، معاملات، أسهم، صناديق استثمار، شيء، يروح يسأل أهل أصحاب الذين في المجلس مثلا، عوام يسألهم، ولا يسأل العلماء، يستشير العلماء. فإذا أشير على المستشير بشور خاطئ من شخص غير متخصص فيتحمل تبعات هذا الأمر ما المستشير، هذا المستشير. أما المستشار فهذا له حكمه، فإذا كان في أمور الدين فقد أتى بابا عظيما من أبواب الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. وقد تقحم جراثيم جهنم إذا أفتى بالحلال والحرام وأشار بأمر وهو جاهل. أما إذا كان في أمور الدنيا فهذه تبعاتها دنيوية، ولذلك المستشار مؤتمن. المسألة الأخرى عظم الصلاة في الإسلام، وأن الله تعالى عظم من شأن الصلاة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من اتصف بالصلاة والمحافظة على الصلاة فهذا مما يمدح به الإنسان، مما يمدح به الإنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي الهيثم اختر هذا فإني رأيته يصلي. وفي الغالب أن المصلي في الغالب كما ذكرت يخاف الله عز وجل لكونه يعني يركع ويسجد ويحرص على الصلوات ويقرأ القرآن ويستمع إلى قراءة القرآن. وإذا وجد من بعض المصلين ما يخالف الأمانة وشيء، فهذا لا يعني اتهام جميع المصلين كما يفعل من لا خلاق له، يتهم المصلين عموما لوجود شخص مثلا أخطأ أو ارتكب أمرا محرما، هذا ظلم ولا يجوز أن تصدر مثل هذه الأحكام. والمعنى بأن المصلي لا شك بأن هذه الصفة مما يمتدح بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فالذي يحرص على الصلوات لا شك بأنه في ذمة الله، خاصة عند طلوع الشمس وأيضا في عند صلاة الفجر وصلاة العشاء. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. من يوق يعني يجنب بطانة السوء فقد وقي الشرور. وهذا يدلنا يا إخواني ويا أخواتي على خطورة البطانة. فالبطانة سلاح ذو حدين، فإن كانوا صالحين فقد وقي الإنسان الشرور لأنهم يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، وإن كانوا بطانة سوء فقد وقع في الشر، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال باب المشورة. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب المشورة، ثم ذكر قراءة ابن عباس الحبر رضي الله عنه وشاورهم في بعض الأمر. هذه قراءة وشاورهم في بعض الأمر، قال العلماء قراءة تفسيرية وهي من القراءات الشاذة لكنها ثابتة عن ابن عباس، وهي قراءة تفسيرية كقراءة ابن مسعود في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة تفسيرية. فكان ابن عباس وابن مسعود يفسرون القرآن بذكر معنى المراد، فيقرؤونه ويذكرون هذا المعنى، لكن هذه ليست قرآنا في الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك المشورة على قسمين، أمور تستشار أو مسائل المشورة عفوا في الأمور على قسمين، أمور ظاهرة لا تحتاج إلى استشارة، أمور ظاهرة لا تحتاج إلى استشارة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستشير أصحابه في كل شيء، وهناك أمور خاصة، أمور باطنة تحتاج إلى استشارة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس استشارة، والمعنى في الأمور غير الظاهرة، في الأمور التي تحتاج إلى استشارة، تحتاج إلى استشارة. والمعنى أن ابن عباس حينما قرأ وشاورهم في بعض الأمر يعني في الأمور التي تحتاج إلى استشارة، لأن هناك أمور إن استشرت فيها وهي قد نضجت عندك وهي ظاهرة لا تحتاج إلى استشارة، قد يفسد عليك الأمر، يفسد عليك الأمر. يعني مثلا شخص الآن لم يحج إلى بيت الله الحرام وقد بيت النية للحج وجمع المال للحج وأخذ الإجازة الوظيفية وهيأ نفسه، هل هذه تحتاج إلى استشارة؟ ما تحتاج إلى استشارة. لربما استشرت أحدا فثبطك وأوهن عزيمتك وجعلك تتردد وأنت قد أقبلت على الحج. يوجد هذا ولا لا؟ يوجد، يوجد كثير من الناس أقبل على شيء ثم لما استشار أصبحت هذه الاستشارة معول في هدم إقباله على هذا الأمر. من الناس الآن من لديه رغبة في تخصص جامعي معين يريد هذا التخصص، مقبل عليه إقبالا كاملا بقلبه وقالبه بكليته، فإذا استشار من فإذا استشار أحدا ربما أشار عليه بغير ما يريد، هنا ينفرط حبل عزمه وأصبح هناك وهن في إقباله وقوته. ففي أمور ليس هناك داع إلى الاستشارة فيه، ما تستجير فيه، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استشارة. لماذا؟ لأنها لم تنضج عندك بالقدر الذي يجعلك تقدم عليه. والاستشارة بمثل هذه الأمور تحقق قدر كبير جدا من الوصول إلى المطلوب. يعني هذه الاستشارة لمن هو أهل أن يستشار تحقق قدر كبير من الوصول إلى ما تبتغيه وما تريده. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: شاورهم في بعض الأمر، شاورهم في بعض الأمر. يقولون قصة من باب تلطيف الجو، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا من دهاة العرب ومعروف من الصحابة الأجلة، يقول: ما خدعت إلا مرة واحدة على يد شاب في الكوفة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: استشرته في خطبة امرأة، والمغيرة كان مزواجا، يقول: فاستشرت هذا الشاب في خطبة فتاة فقال: لا تقربها، فإني رأيت رجلا يقبلها، يقول: فكرهتها، وبعد حين وجدت الشاب قد تزوجها، تزوجها، يقول: فأخذته، قلت: كيف تقول هذا؟ قال: رأيت أباها يقبلها، رأيت أباها يقبلها، فأفسد عليه هذا الزواج، أفسد عليه هذا الزواج. وأيضا ذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. والمقصود بأن الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو حكيم هذه الأمة، الحسن البصري من الحكماء، والله عز وجل ينطق الحكمة على لسانه حتى يشبه بلقمان الحكيم. الحسن يقول: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا قول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. وهذا حقيقة لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل. فأنت مثلا لديك موضوع لم ينضج ومتردد فيه، فإذا استشرت ثلاثة أو أربعة من الحكماء، العقلاء، العلماء، أهل الاختصاص في هذا الأمر، فإن كل واحد منهما سيعطيك نصيحة، هذه النصائح هي التي تجعل ما تقصده إما إقبالا وإما إدبارا يحقق لك المراد. فإما أن ينصح لك بالإقبال وكل يقول لك افعل كذا اعمل كذا، فهذا يوفر لك مجموعة كبيرة ورصيد كبير من المعلومات التي تضيء لك الطريق، أو يقول لك لا تقدم ولا تفعل. ولذلك قال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد من الله بالوحي وبجبريل كان يستشير صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، استشار الصحابة رضي الله عنه في أي مكان، هنا ولا هناك. في معركة أحد استشار الصحابة، نبقى في المدينة ولا نخرج إليهم. كثير من الحوادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير. ولذلك إذا رأيت الرجل أو المرأة لا يستشيران وإنما يكتفيان بما عندهما من يعني خبرة أو شيء، فاعلم أن فيهما نقص، فاعلم أن فيهما نقص، وأن مسائل الحياة بالنسبة لهم تجد فيها عقبات وأزمات. أما الذي يستشير من يثق بدينه وبأمانته وبعلمه وبخبرته فإنه في الغالب يعبر إلى بر الأمان، يتجاوز المفاوز وعقبات الطريق ويرتقي إلى القمم بإذن الله جل وعلا. هذا سنة الله عز وجل الكونية القدرية في الخلق والعباد، أن العباد يحتاج بعضهم إلى بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. والسخرة هذه ليست في قضية المهن والحرف والصناعة، حتى في الرأي، حتى في المشورة، حتى في المشورة. ولذلك الناضج العاقل هو الذي يستشير ويستخير، يستخير الله جل وعلا ويستشير من يثق به من إخوانه ومن تثق من أخواتها. نعم. اقرأ.
قال: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه.
إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. والمقصود من هذا الباب أن من تعمد خيانة أخيه بمشورة غير سديدة ولا سليمة فقد خانه ووقع في الإثم الكبار وفي الذنب العظيم، بل هو من كبائر الذنوب. ولذلك ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من تقول يعني كذب، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. ولذلك يقول العوام: فلان قولني شيء لم أقله مثلا، والمعنى الكذب، كذب عليه. من تقول علي يعني كذب علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الجملة جاءت الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما تشير إلى هذا المعنى، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وصح عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيره. الثانية قال: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. من استشاره أخوه المسلم، استشاره في أمر من الأمور، في زواج، في تجارة، في سفر، في أمر من الأمور، فأشار إليه بغير رشد، يعني لم ينصح له في هذه المشورة، فقد خانه. فقد خانه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والله جل وعلا أمر بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد نهى الله جل وعلا نبيه أن يكون ظهيرا للخائنين، قال: ولا تقل للخائنين ظهيرة. والمعنى بأن المسلم يحرم عليه الخيانة، ومن جملة الخيانة أنك لا تنصح لمن استشارك، لا تنصح لمن استشارك، هذا من الخيانة والعياذ بالله. ولذلك من أشار إلى أخيه بأمر قد طلبه منه وقال خلاف الرشد والسداد فقد يقود هذا ويؤول إلى مفاسد مالية ومفاسد بدنية ومفاسد فكرية وعقلية ودينية. من جملة ذلك إذا استنصحك في من تدرس على يديه، فإذا نصحته برجل من أهل البدع وذهب إليه وعلقت البدع بقلبه فقد خنت هذا الإنسان، وهذا من أخطر الخيانات، أنك تنصح رجلا بالقراءة على مبتدع أو بالذهاب إلى ملبس مثلا من الملبسين الذين يلبسون على الناس دينا، قد خنته. والمعنى بأن من استشارك في شيء، فإن كنت تعلم هذا الأمر وكيفية المضي فيه فأشر عليه بنصح، وإن كنت لا تعلم فلا يجوز لك أن تبدي رأيا، تقول نعم اقرأ لفلان، اذهب إلى فلان، استمع إلى فلان، أو حتى في القضايا الدنيوية أيضا، حتى في القضايا الدنيوية. والجملة الثالثة: ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. من أفتى فتيا بغير ثبت، يعني من غير تثبت ومن غير رجوع إلى أدلة الشرع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وبقية الأدلة، فإثمه على من أفتاه، لأن المستفتي مقلد، فهو ليس عالما ولا يمتلك أدوات الفتوى وليس عنده الأهلية للبحث في أدلة الكتاب والسنة، وإنما هو استفتاك لكونك عالما أو طالب علم. فإذا أفتيته بمسألة أنت لم تتثبت فيها فالإثم عليك، هذا لمن كان عالما أو طالب علم. كيف بمن كان جاهلا يتصدى للحلال والحرام؟ هذا والعياذ بالله واقع في أمر عظيم جدا. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، يقول هذه الآية، وأقول معنى كلام ابن القيم، ذكر الله جل وعلا الأسهل فالأكبر من الكبائر ومن العظائم، فبدأ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن القول على الله بغير علم يشتمل أيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالقائل على الله بغير علم أيضا يدل على الشرك والعياذ بالله، يدل على الانحراف والعياذ بالله، وهذا يدل على خطورة الفتوى بغير علم. حتى من العالم أو من طالب العلم عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب أهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد عد الذهبي وغيره من الكبائر الفتيا بغير علم، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وكبار الخطايا أن تقول على الله عز وجل بغير علم. ومن أفتى فتيا من غير تثبت من أدلة الكتاب والسنة فالإثم على من أفتى، مسكين هذا الذي يتجرع على التحليل والتحريم وهو لا يمتلك أدوات الفتوى، مسكين طالب العلم الذي يتعجل في قضية الفتوى في مسائل لديه فسحة وسعة في أن يتثبت فيه. ولذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت ورد عنه أنه قال: تمنيت أني جلدت على كل فتوى 40 صوتا على أن الأمر كفاف، لا لي ولا علي، لأن العالم سيوقف بين يدي الله ويسأل عن كل فتوى أفتاه. الإمام مالك رحمة الله عليه أتاه رجل من الأندلس 40 مسألة أجابه عن 4 مسائل وترك الباقي، فقال: أتيتك من الأندلس وكذا وقيل لنا بأنك الإمام مالك؟ قال: اذهب وأخبر من وراء هذا الجدار أن مالك ما يفهم ما يعلم، قل للناس مالك ما يفهم ما يعلم. تريدون أن تجعلوا من ظهورنا جسر على جهنم؟ وجاءه صديق له يلوم الإمام مالك، يقول كيف أتاك من بلاد بعيدة ما تفتي إلا بأربعة مسائل؟ الإمام مالك يعرض عليه سؤال، يبقى في الجواب ثلاثة أيام يدرس المسألة. هذا السؤال لو عرض على أحدنا لباشر ببيان الحكم الشرعي. الشافعي رحمة الله عليه كثيرا ما كان يتردد في الجواب، وكلمته المشهورة أنا راجع عن كل فتوى أفتيت بها خالفت الدليل ولو بعد وفاتي. الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة كان يتهيب الفتوى، حتى من مصطلحاته التي ذكرها الحنابلة من جملة مصطلحاته في بعض المسائل يقول أجبن عنها، يقول أجبن عنها رحمة الله عليه. عبد الرحمن بن أبي ليلى من أئمة التابعين يقول أدركت 120 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض المسألة على أولهم فيحيلها إلى الآخر حتى ترجع إليه. 110 أو 120 كل واحد يقول اسأل عني فلان، اسأل فلان، اسأل فلان. الآن بعض الناس يأتي متكئ على أريكته شبعان مترف، يقول هذا حلال وهذا حرام، كلمة لعلها أسخط تسخط الذي على العرش استوى. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وابن عباس يقول من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. من أخطأ لا أدري، يعني إذا رأيتم العالم ما يستعمل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. قال الناظم والكل في المناح الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة، يعني جميع أصحاب المذاهب الأربعة يقولون لا أدري لا أدري لا أدري. هكذا الله النبي عليه الصلاة والسلام يسأل السؤال فينتظر الجواب من الله سبحانه وتعالى، ينتظر الجواب من الله عز وجل، ويأتيه الجواب ويسألونك قل، ويسألونك قل، يسألونك قل. هذا هو التأدب مع الله. ولذلك المسألة جد خطيرة، انتشر في وقتنا وفي زماننا الجرأة على أحكام الله عز وجل، الجرأة على قول هذا حلال وهذا حرام. وقد أغرت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الناس، حتى إن الإنسان ليظهر في وسيلة من هذه الوسائل يعترض على إجماعات انعقدت، إجماعات انعقدت يعترض عليه. نسأل الله العافية والسلام، فاسألوا الله العافية، أكثروا من سؤال الله العافية، فإن الأمر والله خطير. نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتى. والمعنى وإن كان هذه الجملة الأخيرة من قوله ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه، يعني تكلم عليه الشيخ ناصر لكن صححها جمع من أهل العلم والشيخ أحمد شاكر، وهي أيضا تتفق مع الأصول في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. فالآيات التي تلوتها قبل قليل فيما يتعلق بحرمة القول على الله بغير علم أشد من هذه الجملة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ورع العلماء رحمهم الله تعالى ما كانوا يستعجلون في الجواب. لماذا؟ يقولون لأن هذا الرجل مثل ما قال الإمام مالك، أظنه مالك، لما قال لسائل ائتني من الغد، قال له أحد جلاسه لو أفتيته، قال أخشى أن أفتيه في هذه المسألة فيذهب ثم أراجع نفسي فأين أجد هذا الرجل، وين أحصل هذا الرجل، فيذهب بها ويطير بها. نسأل الله العافية. فلذلك من المهم جدا أن ننتبه إلى هذه النصوص الشرعية. والشاهد من هذا الحديث أن من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، فقد خانه. من الناس والعياذ بالله من يبيت في نفسه شيئا تجاه أخيه مثلا، فإذا استشاره، لأن المستشار مؤتمن والمستشير إنما يعني إنما دفعه إلى استشارة هذا الإنسان هي الأمانة والبراءة، فإذا غشه بهذه المشورة وخانه، فإذا غشه بهذه المشورة ولم ينصح له فقد خانه، فقد خانه، والخائن يوم القيامة يفضح على رؤوس الأشهاد، يفضح على رؤوس الأشهاد. وقد يقول بعض الناس ربما استشارني شخص في أمر ولا أستطيع أن أقول، فماذا علي؟ ماذا علي؟ عليك الاعتذار، لا يلزمك، اعتذر أو حاول أن تتخلص. يعني بعض الناس مثلا، وهذا غالبا ما يكون في مسألة الزواج، هو يعلم عن هذه الأسرة أو عن هذه البنت شيء مثلا، ويأتي شخص يستشيره، فهو ليس بقادر أن يفضح وليس بقادر أن يغش صاحبه، فماذا يقول؟ إما أن يعتذر، وإما أن يفضح، وإما أن يعرض. يقول مثلا ابحث عن غيرها، مثلا تخلص، يقول ابحث عن غيرها، هناك من هو أتقى منها، أفضل منها مثلا، يتخلص بمثل هذا، خاصة إذا كان صديقا له أو قريبا له بهذه الصور. نعم، كم باقي؟
دقيقتين.
نقرأ المخالف الباب.
قال: باب التحاب بين الناس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلمون حتى تحابوا، وأفشوا السلام التحابوا، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
إن شاء الله نترك هذا في المجلس القادم بحول الله تعالى مع ما بعده من الأبواب، ونلتقيكم بعد الصلاة بحول الله في مجلس تفسير آيات الأحكام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.